نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقفنا في المرة الماضية عند قول الشارح رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله، صفحة 77. قال رحمه الله: طبعا العنوان هذا باب اللامات نضعه بين قوسين معقوفتين كالعادة، لأنه مقحم على النص المحقق. عنوان باب اللامات نضعه بين قوسين معقوفتين كاللتين أشرنا إليهما مرارا. قال رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله وإن زيد عليه ميم. وإن زيد عليه ميم، العرب كانت تقول الله وكانت تقول اللهم بميم مشددة في آخرها إن كان في موضع النداء، إن كان في موضع النداء. يعني انتبهوا لهذه القاعدة: سمع من العرب الكلام الأصلي أن يقال يالله في النداء، يالله بإسقاط همزة الوصل التي صورتها في الخط ألف كالعادة، فيقولون يالله كذا كذا. ونحن في العامية إلى الآن نقول هذا، نقول يالله، يالله نروح، يالله نجي، يالله هذه أصلها يالله. نعم. وسمع من العرب يا الله في موضع النداء والاستغاثة والاستعانة والتضرع، يا الله بقطع الهمزة، بقطع الهمزة. وسمع منهم اللهم، اللهم بميم مشددة في آخرها أيضا بشرط أن يكون الكلام في موضع النداء، يعني اللهم تعادل يا الله، ولا يجمع بينهما. يعني ما سمع من العرب يا اللهم، إما أن يقولوا يا وإما أن يضعوا آخر لفظ الجلالة ميما مشددة، أما أن يجمع بينهما فلم يسمع ذلك منهم، فلا يقال يا اللهم. نعم، إما أن يقال اللهم أو يقال يا الله أو يقال يا الله. والذي جاء في القرآن اللهم، اللهم جاءت في القرآن كثيرا. نعم. طيب، وفخم اللام من اسم الله وإن زيد عليه ميم. يعني حكم اللهم في التفخيم، حكم اللام في اللهم من حيث التفخيم والترقيق هو نفس حكم الله من حيث التفخيم والترقيق. وإن زيد عليه ميم إن وقعت عن أي بعد فتح أو ضم، كعبد الله أو كعبد الله. يعني لنا أن نقول كعبد الله ولنا أن نقول كعبد الله، ويكون عبد الله وعبد الله منصوب أو مرفوع على الحكاية بفتح الدال وضمها، نحو قال الله، هنا لفظ الجلالة مسبوق بإيه؟ بفتحة. وإذ قالوا اللهم، هنا كلمة اللهم مسبوقة بإيش؟ مسبوقة بضمة. أي ضمة؟ ضمة اللام من كلمة قالوا، لأن واو قالوا سقطت للتخلص من التقاء الساكنين لمناسبة الفتح والضم التفخيمة، لمناسبة الفتح والضم التفخيم المناسبة للفظ الله. لفظ الله علم على الذات الإلهية، فهذا يناسبه التفخيم والتعظيم. نعم، التفخيم المعنوي والتفخيم اللفظي. أما إذا وقعت بعد كسرة ولو منفصلة أو عارضة نحو لله و أفي الله شك، هذه إيش؟ كسرة منفصلة. ليش منفصلة؟ لأنه حال بين الكسرة ولفظ الجلالة الياء التي حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. وقل الله مكتوب قل لله ضعوا لها ألفا، ضعوا لها ألفا. وقل الله، قل الله أعلم مثلا، قلي هذه الكسرة عارضة، فلذلك قال الشيخ أما إذا وقعت بعد كسرة ولو منفصلة أو عارضة نحو لله وأفي الله شك وقل الله فترقق على أصلها. وقد ترقق مين؟ لام لفظ الجلالة قد ترقق إذا كان قبلها إمالة كبرى، وذلك في قراءة السوسي، يعني لو قال في رواية السوسي لكان أدق، لأن السوسي راو لأبي عمرو البصري وليس قارئ، فلو قال رواية السوسي أفضل من أن نقول قراءة السوسي. في أحد الوجهين نحو نر الله، نعم لن نؤمن لك حتى نري هذا بحث. طيب هذا بحث قراءات ما لكم فيه، لكن يعني من باب العلم بالشيء. الأصل أن الألفات التي تمال مثل الألف من نرى، طبعا إذا أملنا الألف لابد أن نميل فتحة الحرف الذي قبلها وهو فتحة الراء، فلما تمال فتحة الراء ترقق الراء. هذا موجود حتى عندنا في حفص لما نقرأ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، مجري هذه الراء مفتوحة وأميلت نحو الكسرة، فبهذه الإمالة رققت. ولولا الإمالة لقلنا، لولا الإمالة لقلنا بسم الله مجراها ومرساها، مجرا بالتفخيم، لكن من أجل الإمالة نقول مجري بالترقيق. هنا أيضا حتى نري عند الوقف، حتى نري نميل الألف ونميل فتحة الراء التي قبلها مع ترقيق الراء، لكن لما نصل نرى مع لفظ الجلالة تسقط ألف نرى للتخلص من التقاء الساكنين، هذه الألف تسقط، فتصير هذه الفتحة مجاورة في النطق للام نرى. نعم. فلما أعود فأقول هذه الفتحة فتحة الراء أميلت من أجل ماذا؟ أميلت من أجل إمالة الألف. الآن الألف عند من يميل الكلام ليس عند حفص، الآن الألف سقطت للتخلص من التقاء الساكنين، فهل تسقط إمالة الراء بسقوط الألف أم تبقى؟ حمزة والكسائي وخلف العاشر هؤلاء القراء الثلاثة الذين هم أصحاب باب الإمالة لا يميلون فتحة الراء لأنها إنما أميلت من أجل إمالة الألف، ألف نرى. أما وإن الألف قد سقطت في الوصل حتى نرى الله، فيصلون براء مفتوحة مفخمة غير ممالة، فيقولون لن نؤمن لك حتى نري، لو وقفوا لو وصلوا حتى نرى الله جهره نرى الله، ويعود الكلام عادي. السوسي عن أبي عمرو رحمه الله روي عنه وجهان، الوجه الأول مثل حمزة والكسائي وخلف العاشر، إذا وقف يقول حتى نري، وإذا وصل حتى نرى الله جهره. وروي عنه رحمه الله وجه آخر وهو إبقاء هذه الراء ممالة وبالتالي مرققة، فعندئذ هل يبقى التفخيم في لام لفظ الجلالة؟ يعني هل نقول حتى نري الله جهره حتى نري الله جهره، أم نقول حتى نري الله جهره؟ كلا الوجهين صحيح عن السوسي، كلا الوجهين صحيح عن السوسي. إذن صار عنا بالنسبة لرواية السوسي عن أبي عمرو هنا وجهان، الوجه الأول تفخيم الراء. وعليه تفخيم لام الله جل جلاله، واضح؟ والوجه الثاني للثوثي تفخيم الراء. ليش أقول تفخيم؟ طيب تفخيم الراء، والله لازم نقول فتح الراء، فتح الراء مع التفخيم، مع التفخيم، فتح الراء مع التفخيم. الفتح هنا يقابله الإمالة، مو الفتح يقابله الضم. فتح الراء مع التفخيم أو إمالة الراء، إمالة الراء مع الترقيق، ترقيق لها، لها لمين؟ فتح الراء مع التفخيم لها، وإمالة الراء مع الترقيق لها، الترقيق للراء يعني نرل. طيب على هذا الوجه في عندي وجهين، تفخيم لام الله جل جلاله وترقيق لام الله. انتبهنا؟ هذول الوجهين تبع السوسي يأتيان على وجه إمالة الراء، ولا يأتيان على وجه فتح الراء. فصار الإنسان إذا عم يقرأ للسوسي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نرى الله، فإن فخم الراء لا بد من أن يفخم لفظ الجلالة. أما إذا أمال الراء ورققها حتى نرل، هنا بقى بعد ما يقول نري له في لام لفظ الجلالة أن يفخمها وله أن يرققها، حتى نري الله جهرة أو حتى نري الله جهرة، له هذا وله هذا، واضح؟ هذا الكلام طبعا خارج دائرة حفص، لكن من باب العلم بالشيء. ثم قال رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم. طبعا قلنا سابقا بأن كل هذه الأبحاث التي ندرسها الآن من باب التأكيد على ما مر، وإلا كان يكفي الأبيات التي فيها ذكر المخارج والصفات. وحرف الاستعلاء فخم، هذا البحث كنا أفردناه سابقا بدرس خاص، قلنا فيه بأن حروف الاستعلاء مفخمة قولا واحدا، وتفخيمها على مراتب، ولأئمة الأداء في هذه المراتب مذهبان: مذهب يقسم تلك المراتب إلى ثلاثة، ومذهب يقسمها إلى خمسة، وشرحناها، فمن أراد فليرجع إلى ذلك الدرس. أما الحروف المستفلة فمرققة، إلا الألف واللام والراء فإنها قد تفخم، وأيضا شرحناها في درس خاص وتعرضنا لها هنا في شرح الجزرية. أما الألف فتعرضنا لها عند كلام الناظم على قوله: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وأما الراء فتعرضنا لها في درسنا الماضي عند قول الناظم: ورقق الراء إذا ما كسرت. وأما اللام فتعرضنا لها اليوم عند قول الناظم: وفخم اللام من اسم الله. وقلت لكنا في الدرس الماضي إن بعض العرب أيضا يفخمون اللام في غير لفظ الجلالة، ليس كل العرب. لفظ الجلالة يفخمه العرب بإجماع إن سبق بفتحة أو ضمة، لكن بعض اللامات يفخمونها بعض القبائل، يفخمها بعض القبائل، كما في اللامات التي فخمها أو نقول عادة غلظها ورش، مثل الصلاة والطلاق والظلام. نعم، لها قواعدها الخاصة تدرس في علم القراءة. قال الشارح رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم، وخصوصا أنت. أنت من شان ما يعني يظن القارئ أنه وخصوصي مثلا، يعني أنه الفعل ليس مواجه، مواجه بمعنى مخاطب به الإنسان المواجه. وخصوصا أنت الإطباقة، أو بنبدأ فيها بنقول لطباقة، لطباقة هذه لطباقة مرت معنا عند الدراسة من أيسر أو يمناها وكذا، شرحناها أكثر من مرة، ما في مانع أن نذكر بها. أطبق يطبق إطباقا، فهمزة إطباق همزة قطع، فإذا دخلت عليها لام التعريف، ولام التعريف كما تعلمنا ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، يجلبون لهذه اللام همزة الوصل، وصورتها في الخط ألف، صورتها ألف وحقيقتها همزة مفتوحة تثبت عند البدء للتمكن من البدء بالساكن، فنقول الإطباق. طيب، من العربي من ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن الذي قبلها، فهنا حركة الهمزة الكسرة وقبلها لام ساكنة، فإذا نقلنا كسرة الهمزة إلى اللام صارت اللام مكسورة، صارت اللام مكسورة، والهمزة بقيت من غير حركة فنحذفها. واضح؟ طيب، هذه الهمزة التي في أول الكلمة والتي صورتها في الخط ألف، لماذا أتينا بها؟ أتينا بها من أجل التمكن من البدء بالساكن وهو اللام. أما وإن سكون اللام قد زال لنقل حركة الهمزة التي كانت هنا إلى اللام، هل بقي هناك داع لهذه الهمزة؟ هل نقول الإطباق أم نقول لا داعي لتلك الهمزة فنقول لطباق؟ مذهباني، مذهباني، وشرحنا هذا سابقا. المذهب الأول اسمه عدم الاعتداد بالعارض، عدم الاعتداد بالعارض، يقولون إن هذه الحركة التي على اللام هي حركة عارضة ليست أصلية، ناتجة من نقل حركة الهمزة هذه إلى اللام التي قبلها، فلذلك نحن لا نعتد بالعارض ونعامل الأشياء على الأصل، فالأصل في هذه اللام السكون، ونبقي الهمزة همزة الوصل عند البدء فنقول الإطباق. والمذهب الآخر يقول إنما جلبنا همزة الوصل هذه من أجل سكون اللام، لام التعريف، أما وإن هذا السكون قد زال وصارت اللام محركة فلا داعي لهذه الهمزة الأولى التي صورتها ألف الخط، فينطقون لطباق، لطباق. وكلا المذهبين الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد بالعارض كلاهما صحيح مقروء به لكل القراء، ليس في كلمة الإطباق، لا، من حيث هو مبدأ. يعني مثلا خذوا كلمة بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان التي في سورة الحجرات، هذه لو وقفنا على كلمة بئس، بئس، وأردنا أن نبدأ بما بعدها، لنا أن نبدأ الاسم ولنا أن نبدأ الاسم للشرح الذي شرحناه هنا، لنا أن نقول الاسم على عدم الاعتداد بالعارض، ولنا أن نقول الاسم على الاعتداد بالعارض. هذا ليس لحفص فقط بل لكل القراء في كلمة بئس الاسم. أما هنا فالذي ينقل هذا ورش، ورش معروف بالقراء هو الذي ينقل، وحمزة عند الوقف، وحمزة عند الوقف، فلذلك ورش عند البدء مثلا في كلمة الأرض له أن يبدأ بها الأرض وله أن يبدأ بها الأرض، الأرض أو الأرض. نعم، على فكرة ورش مصري، وإخوان المصريين إلى الآن مثلا بيقولوا عن اللون، مثلا بيقولوا اللون الأحمر، اللون الأصفر، هذا الأصفر والأحمر والأخضر، هذا كله مطابق لقاعدة ورش على قاعدة الاعتداد بالعارض. الأصل أن يقال الأصفر الأحمر الأخضر، هذا على عدم الاعتداد، أما على الاعتداد بالعارض فنقول الأصفر الأحمر، فهم في العامية يقولون هكذا، اللون الأحمر اللون الأصفر الأخضر، فهذا صحيح مطابق لرواية ورش على مذهب الاعتداد بالعارض. وحرف الاستعلاء فخم، ثم قال: واخصص لطباق بنقل حركة الهمزة إلى اللام. الهمزة إيش؟ هذه إلى اللام يعني التي قبلها، والاكتفاء بها بحركة اللام عن همزة الوصل التي أنا حذفتها من الكتابة التي كانت هكذا، والاكتفاء بها عن همزة الوصل. يعني واخصص الحروف المطبقة من بين سائر حروف الاستعلاء بكونها أقوى تفخيما من غير المطبقة. خلاصة الكلام يا أخواتي الكريمات، هذا كله شرحناه سابقا لكن نعيده باختصار: حروف الاستعلاء السبعة التي يجب تفخيمها لكل القراء: حصة، ضغط، قض. هذه السبعة منها أربعة مطبقة، هي الصاد والضاد والطاء والظاء. الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأربعة مطبقة، والثلاثة الباقية منفتحة، وهي الخاء والغين والخاء والغين والقاف. هذه الثلاثة نعم هي مستعلية ولكنها منفتحة، والأربعة الباقية مستعلية ولكنها مطبقة. فالحرف المستعلي المطبق أقوى تفخيما وأوضح من الحرف المستعلي المنفتح، يعني غير المطبق. فقال رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم. هذه السبعة كلها تفخم، لكن قال: واخصص لطباق أقوى، يعني خصه بتفخيم أشد، نحو قال والعصا. شوفوا قال والعصا، ألف قال، قال هنا مفتوح، القاف مفتوحة بعدها ألف، والصاد العصا مفتوحة وبعدها ألف. إذن الوضع واحد، هما في مرتبة واحدة من مراتب التفخيم، مفتوح بعده ألف. من حيث المراتب هما في مرتبة واحدة، لكن أيهما أفخم في السمع؟ الصاد من العصا، العصا مثلا، فألقى عصاه، عصا أفخم من قال، العصا هذه أفخم العصا ولو بقليل. يتجلى هذا أكثر عند الحرف المكسور. أنتن تعلمنا بأن الحرف المكسور من حروف الاستعلاء هو في أدنى مراتب التفخيم. قال الإمام المتولي رحمه الله عن حروف الاستعلاء: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك، هي الحقيقة. فلما مثلا خذوا قاف مكسورة قي، لكن خذوا صاد مكسورة صي صي قي، تجدنا بأن قي يعني أقل تفخيما من صي صي، ما زال فيها تفخيم واضح مع كونها مكسورة. ضي ضي، بينما غي خي، اسمعوها غي خي ضي صي ضي طي، هذه الحروف الأربعة مع كونها مكسورة ما زال صوتها فيه تفخيم أشد وأوضح من تفخيم الغين والخاء والقاف. واخصص الحروف المطبقة من بين سائر حروف الاستعلاء بكونها أقوى تفخيما من غير المطبقة، نحو القاف من قال والصاد من العصا. والأول مثال لغير المطبق من حروف الاستعلاء، والثاني مثال للمطبق منها. ثم قال رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بس من طيب. يعني يا ليت الإمام ابن الجزري رحمه الله أخر هذا البحث إلى ما بعد قوله: وأولي مثل وجنس إنسكا أدغم. لأننا لم إلى الآن من حيث المنظومة لم نصل إلى بحث إدغام الحروف ببعضها، فلو أننا درسنا في الأول إدغام الحروف ثم نبهنا رحمه الله إلى أن هناك شيء اسمه الإدغام الناقص لكان أولى. الآن حنتكلم على بيان الإطباق من هذه الحروف مع العلم بأننا ما درسنا إدغام الحروف، ما درسناه يعني من خلال المنظومة. طبعا حيمر معنا بعد شوي إن شاء الله، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام بالإجماع، كل القراء يدغم، وكذلك إذا التقى متجانسين. بشرط أن يكون الأول ساكنا، بشرط أن يكون الأول ساكنا. نعم، هذه تمر معنا بعد قليل. الآن بس أحببنا أن نقدم بهذا الكلام حتى نبين هنا وبين الإطباق في الطاء من قوله تعالى، مكتوب عندكم قال واحد قوس أحط، هذا لخبطة لخبطة. أنتم ماذا تعملوا بعد كلمة تعالى؟ افتحوا قوس، وقال حولوها إلى فقال، افتحوا قوس قبل قال، وقال حولوها إلى فقال، حطوا لها فاء، والقوس اللي بعدها اللي قبل كلمة أحط الغوه احذفوه، وبعد أحط ضعوا قوسا مقفولا، اقفلوا القوس، مع بعد كلمة مع في قوس شيلوا هذا القوس، شيلوا هذا القوس. الله يهديهم، الطباعة ما هي جيدة للأسف. فصار الكلام بعد هذا التعديل وبين الإطباق في الطاء من قوله تعالى فقال أحط، مع قوله تعالى لئن بسطت ونحو ذلك، لئلا تشتبه بالتاء، مين تشتبه؟ يعني الطاء، وفي نسخة مخطوطة يعني بعد كلمة تشتبه أخرجوا سهما واكتبنا الطاء نسخة، اكتبوا الطاء نسخة. الطاء نسخة يعني من نسخة، صارت العبارة لئلا تشتبه الطاء بالتاء المجانسة لها باتحادهما في المخرج، المجانسة لها باتحادهما في المخرج. يعني هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قال بين إطباق من أحط وبسطت، طبعا أحط تو الطاء ساكنة والتاء مضمومة، بسطت. نعم، هنا ممكن نساوي ثلاث أشياء، ممكن أن نبقي الطاء مظهرة فنقول ونقلقلها فنقول نقول قال أحطت لئن بسطت، وهذا لم يفعله أحد، وهذا لم يفعله أحد. والأمر الثاني أن ندغم الطاء في التاء إدغاما كاملا، فيكون النطق بتاء مشددة، يكون النطق بتاء، فنقول أحدت لئن بسطت، وهذا أيضا لم يفعله أحد. بقي الاحتمال العقلي الثالث وهو أن ندغم الطاء في التاء إدغاما ناقصا. شو يعني إدغاما ناقصا؟ يعني لا هو إظهار يقرع اللسان الطاء وتتقلقل، ولا هو إدغام يبطل الطاء بالكلية، بحيث إن اللسان لما يصعد فيقرع غار الحنك الأعلى يقرع على طاء، ولما يبتعد عن غار الحنك الأعلى يبتعد عن تاء، يبتعد عن تاء. قال أحط، الضربة هذه على طاء، أحط تو، ولما يبتعد عن غار الحنك الأعلى يبتعد عن تاء. هذا الموضوع يحتاج إلى تدريب ورشاقة وسماع صحيح. قال أحط بما لم تحط به، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم، هذا العمل يسميه القراء الإدغام الناقص. يقولون أدغمت الطاء في التاء إلا صفة الإطباق فبقيت ظاهرة. نعم، هكذا يعبرون عنه من حيث الكلام المدون، لكن اللفظ قلت لكنا نطبق على طاء ونفتح على تاء. وبين الإطباق في الطاء من قوله تعالى فقال أحط مع قوله تعالى لئن بسطت ونحو ذلك. ليه؟ لئلا تشتبه الطاء بالتاء المجانسة لها باتحادهما في المخرج. ثم قال رحمه الله والخلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف مع إدغامها بنخلقكم من قوله تعالى ألم نخلقكم وقع. نعم، هذه بسطت وأحط، بسطت وأحط لم يختلف القراء فيها، لأن الطاء فيها إطباق واستعلاء. لكن كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين التي جاءت في سورة المرسلات، القاف ساكنة والكاف مضمومة، أيضا نفس الكلام. ممكن أن نظهر من حيث الاحتمالات العقلية، ممكن أن نظهر ونقول ألم نخلقكم من، وهذا لم يفعله أحد. وممكن أن ندغم القاف في الكاف إدغاما تاما فنقول، فننطق بكاف مشددة ولا يبقى للقاف أثر، فنقول ألم نخلقكم من. وممكن أن نطبق كما فعلنا في بسطة، أن نطبق على قاف ونفتح على كاف، ألم نخلقكم من، نخلق لك، يعني على قاف من غير قلقلة. نعم، كلا الوجهين ذكره الأئمة، لكن أكثر ما ذكره الأئمة في كتبهم إدغام القاف في الكاف، ذكروا إدغام القاف في الكاف إدغاما تاما محضا مستكمل التشديد، يعني يكون النطق بكاف مشددة. فقال رحمه الله والخلف بنخلقكم وقع، يعني والخلف في إبقاء صفة الاستعلاء وعدم إبقائها. مكي بن أبي طالب رحمه الله وابن المنادي ذهب هذان الإمامان، مكي بن أبي طالب وابن مهران، أظن والله نسيت، مكي بن أبي طالب أكيد، لكن الثاني هل هو ابن مهران أو ابن المنادي نسيت. ذهب هذان الإمامان إلى تبقية صفة الاستعلاء، لكن هذان الإمامان ليسا من طرق رواية حفص، لا من طريق الشاطبية ولا من طريق طيبة النشر حتى، يعني حتى رواية حفص من طريق طيبة النشر مع كونها حوت 52 طريقا، مع كونها حوت 52 طريقا، ولا طريق من هذه الطرق يؤدي إلى مكي أو إلى ابن المنادي. فلذلك بالنسبة لحفص لا يقرأ إلا بإدغام القاف في الكاف إدغاما تاما محضا مستكمل التشديد، سواء كان القارئ يقرأ لحفظ من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة. قال أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله في منظومة له اسمها تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص: إدغام نخلكم لحفص محضا. الشطر الثانية هذه: إدغام نخلكم لحفص محضا. محضا يعني جعل إدغاما محضا كامل التشديد. واضح؟ يعني ليس لكنا أن تقرأنا إلا بإدغام القاف في الكاف إدغاما تاما، لا تقرأوا بتبقية الاستعلاء. قال الشارح: والخلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف مع إدغامها بنخلقكم من قوله تعالى ألم نخلقكم وقع، وعدم إبقائها أولى. إبقائها عايزة ألف راحت من الطباعة، مكتوب وعدم بقائها، هي وعدم إبقائها أولى، كما قاله الناظم في تمهيده. من الناظم؟ يعني ابن الجزري رحمه الله. شو يعني في تمهيده؟ يعني في كتابه التمهيد في علم التجويد، كما قاله الناظم في تمهيده تبعا لأبي عمرو الداني، تبعا لأبي عمرو الداني، لأن أبا عمرو أيضا رحمه الله صاحب كتاب التيسير الذي نظمه الشاطبي روى عن مشايخه عدم تبقية صفة الاستعلاء. ثم قال رحمه الله: واحرص على السكون، أي سكون اللام في جعلنا، والنون في أنعمت، والغين في المغضوب. بعد كلمة المغضوب اقفلوا القوس، اقفلوا القوس. مع بعد كلمة مع في قوس مقفول، احذفوه، احذفوا هذا القوس. صواب مكان القوس بعد كلمة المغضوب. والغين في المغضوب مع لام ضللنا الثانية لتحترز عن تحريكها كما يفعله جهلة القراء، فإنه من فظيع اللحن. الحقيقة موضوع جعلنا وضللنا الأغلاط التي نسمعها عادة من الإخوان الإخوة الطلاب، إما كما وصف الشيخ التحريك، يعني مثلا بيقولوا ولقد جعلنا في السماء، جعلنا يعني أقرب ما تكون إلى القلقلة، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنا هذه قلقلة، غير المغضوب عليهم، مغ هذه الهزة هذه قلقلة، كمان ضللنا. لكن الذي نسمعه أكثر هو يعني هو ابن الجزر عم يقول احرص على السكون، يعني إذا حرص الإنسان على السكون يحمي اللام في جعلنا وفي ضللنا من القلقلة، الذي تشبه التحريك، ويحميها أيضا من الإدغام، لأن هذا أيضا أمر نسمعه من إخواننا المبتدئين. مثلا بيقولوا وجعلنا مثلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار، جعلنا جعلنا، يعني كأنه صار إدغام. ولا تدغم اللام في النون، وإنما العكس، النون تدغم في اللام. واضح؟ إذن قوله احرص على السكون يعني هو احتراز عن إدغام اللام في النون من جعلنا وضللنا، واحتراز أيضا عن تحريكها بشبه القلقلة، جعلنا، أنعمت، المغضوب. كمان أنا سمعت بعض الإخوان بيقولوا إهدنا، إهدنا الصراط، إه مثل ما الحرف اهتز هكذا فقد تقلقل أو مال إلى القلقلة. فهذه كلها نبه عليها ابن الجزري رحمه الله من باب ما كان يراه من طلاب عصره. ثم قال رحمه الله صفحة 82: وخلص انفتاح الزال من قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا. طب صواب القوس أن يكون من عند تعالى، شايفين هذه الطبعة سيئة للأسف، من قوله تعالى بعد تعالى افتحوا قوس. إن عذاب ربك كان محذورا، محذورا في قبلها قوس وبعدها قوس، اللي قبلها حذفوه واللي بعدها أبقوه. والسين من قوله تعالى عسى ربه حول الله، كما هذه عسى ربه، القوس اللي بعد عسى احذفوه، وبعد ربه وبعد كلمة ربه ضعوا قوسا مقفولا عسى ربه، وفي قوس قبل كلمة خوفا هذه احذفوها هذا القوس، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديهم. خوف اشتباهه بي هنا يحتاج قوس، بي قوس، طبعا صعب أن نضع قوس لأنه في حرف الباء، بمحظورا عصى، أي اشتباه محذورا بمحظورا وعسى بعصى. نعم، يعني ينبه رحمه الله إلى أن هذين الحرفين مشتبهان لأنهما من مخرج واحد الذال والظاء، والخلف بينهما في أن الذال منفتحة مستفلة والظاء مطبقة مستعلية. وما كان عطاء ربك محظورا، إن عذاب ربك كان محذورا، ذو ظو ظو هذه ظاء، ذو هذه ذال، محذورا صارت من الحذر، محظورا صارت من الحظر وهو المنع، فاختلف المعنى بمجرد أن فخمنا الحرف، تصورنا بأننا لم نغير المخرج، المخرج هو المخرج، ولكن إما أن نغلظ الصوت ونفخمه وإما أن نرققه، باختلاف هذين العملين اختلف المعنى. وخلص انفتاح الذال من قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، والسين من قوله تعالى عسى ربه، خوف اشتباهه بمحذورا عصى، أي اشتباه محذورا بمحذورا وعسى بعصى، لاشتباه الذال بالظاء والسين بالصاد، كمان السين والصاد في عسى وعصى من مخرج واحد، للاتحاد في المخرج فلا يتميز كل واحد إلا بتمييز الصفة، والذال والسين منفتحتان والصاد والظاء مطبقتان، فينبغي أن يخلص كل واحد من الآخر بانفتاح الفم وانطباقه، وكذا كل حرف مع آخر متحد المخرج مختلف الصفة، متحد المخرج مختلف الصفة. ثم قال رحمه الله صفحة 83 وراعي شدة كائنة بكاف وبتاء. نعم، هذه مرت معنا أيضا في بحث الشدة والرخاوة والبينية، وبينا في ذلك البحث فاستطعنا أن ترجعنا إليه إلى أن الكاف والتاء هذان الحرفان فيهما صفة الكاف والتاء، أي نعم، فيهما صفة الشدة ثم فيهما صفة الهمس، شدة زائد همس، وأن الكاف والتاء شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما، كما كان يقول أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أك أك، يعني لما نقول أك نكون قد حبسنا الصوت فخرجت صفة الشدة، لما ابتعد الطرفان النفس الذي كان محبوسا خرج، كذلك الأمر بالنسبة للتاء، أت أت بهذه الحبسة، الحبسة انحبس الصوت خلف اللسان فخرجت صفة الشدة، أت فبابتعاد طرف اللسان عن مخرج التاء اندفع الهواء الذي كان محبوسا خلف اللسان وخرج، واضح. وهذا الهمس الذي في الكاف والتاء هو الذي أغنى عن قلقلتهما، لولا هذا الهمس لكان من المفروض أن تقلقلا كما قلقلا قطب جد، لكن لعدم وجود همس في قطب جد فإن العرب قلقلتها ولم تقلقل الكاف والتاء. فالذي لاحظه ابن الجزري رحمه الله من طلاب عصره أنهم لا يهملون همس الكاف والتاء، وإنما يهملون تلك الحبسة، انحباس الصوت، فلذلك نبه على الأمر الذي كان يتركه طلاب عصره، مع كونه قال في باب الصفات مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، فذكر الكاف والتاء مع الحروف الشديدة وذكرهما أيضا مع الحروف المهموسة، ثم عاد رحمه الله هنا في باب التحذيرات فنبه إلى ضرورة بيان الشدة ولم ينبه إلى ضرورة بيان الهمس، لا لأن الهمس لا قيمة له، ولكن لأن طلاب عصره لم يكونوا يهملوا الهمس وإنما كانوا يهملون الشدة. يعني مثلا بيقول أك إنك إنك، على طول مثل عم يعطس إنك، نعم مثلا إذا الشمس كورت رت، الهمس يندفع مباشرة، ما عم يترك القارئ شيء من الانحباس قبل هذا الهمس المتدفق، فلذلك لا بد من تلك الحبسة. إنك إنك وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت عطلت حشرت ورفعنا لك ذكرك ذكرك، حبسة بسيطة لكن لا بد منها. فقال رحمه الله: وراعي شدة كائنة بك